بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي بيان اعتقاد ابن مشكوية رحمه الله تعالى الإمام السلفي السني. نعم،
الحمد لله.
نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر.
بعدما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر المعتقد في الصحابة وذكر تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا كما قلنا اتفاق وإجماع أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، وذكر ما شجر بينهم وقال: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب، والمراد بالكف أي الكف عن ذكر المثالب، وأما أن يذكر ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم على بيان الجزء المتعلق بالجانب العلمي، وهو حكاية ما حصل وتبرئة الصحابة رضوان الله عليهم مما اتهموا به وتبيين الموقف على حقيقته على وفق ما وردت به السنة والآثار، فهذا قدر طيب، بل قد يكون ذكر ذلك على وجه يرفع المؤاخذة والطعن في من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر مطلوب، فإن الناس مثلا يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويقولون هذا كان طامعا في المنصب وكان طامعا في كذا وكان طامعا في الخلافة، وهذا كلام باطل، فنحن نذكر من هذا القدر الذي يبرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه، أولا النبي أخبر به فقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طفتين من المسلمين، ومع ذلك ما عابهم ويعلم أنهم سيختلفون، والله عز وجل ترضى عنهم أيضا وهو يعلم سبحانه أنهم سيختلفون، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين يدعونك تحت الشجرة، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار وبضحهم بصفة عامة، وقال: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكل الوعد الله الحسنى. فهذا كله بيان فضيلة الصحابة مع علم الله عز وجل انه ماذا؟ انهم سيختلفون. فهذا امر ذكره على هذا الوجه طيب، وان نبين ايضا ان الذي جرى من معاوية رضي الله عنه ليس طمعا في خلافة ابدا، ولا طلبها رضي الله عنه، ولا قال أنا أقاتل مجري خلافة، ولا قال أنا أقاتل لأن عليا لا يصلح أن يكون خليفة المسلمين، ولا قال أنا أقاتل لأن عليا لا يصلح للبيعة أبدا، وإنما هي مسألة فقط أشكلت، ألا وهي قتلت عثمان في جيش علي رضي الله عنه، ومعاوية ولي ذمه، وهو يريد مع عثمان، فطلب علي أن يأخذه، وإذا ما كان قادرا على أخذه فليأخذه أهل دمه فقط، وعلي رضي الله عنه رأى أن المصلحة ألا يفعل ذلك، لأن هؤلاء في الناس كثر وقد يحصل فتنة بذلك عظيمة، فالمهم وقع هذا الخلاف، وعلي وعثمان ومعاوية رضي عنه تأخر في البيعة حتى يحصل ذلك، وقال: لا أبيع حتى تفعل ذلك، فوقع هذا التأويل بين الصحابة، ولهذا أهل سنة الجماعة يقولون في معاوية رضي الله عنه ومن معه: بغاة متأولون مأجورون أجرا واحدا، فحينما نأخذ هذا القدر فلا بأس، ولا يقال لا تذكر قط شيئا في هذا، لا تذكر قط، تتجاوز به الحد المسموح في الطعن في الصحابة، أما تبرئة الصحابة هذا شيء طيب، وإلا فالصحابة مصونون وكلهم عدول، لا يجوز لأحد أن يعتدي ولا على عرض أحد منهم، لا في دين ولا في دنيا، لا ينبغي أبدا. ونمسك يعني نمسك ألسنتنا عن الخوض فيهم بما لا ينبغي. ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم. ما حكم سب الصحابة رضوان الله عليهم؟ نقول سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام. واحد، من سبهم بالكفر وقال بأن هؤلاء كفار إلا نفرا قليلا، فهذا كفر، هذا كفر. الثاني، من سبهم كلهم إلا نفرا قليلا تغيظا عليهم فهذا كفر أيضا. الثالث، من سب بعضهم سبا يعود على القرآن بالتكذيب فإنه يكفر، كاتهام عائشة بالزنا بعد تبرية الله عز وجل لها، واتهام أبي بكر رضي الله عنه أبيها بعدم الصحبة أنه ليس من أصحاب رسول الله، فإن هذا أيضا فيه تكذيب للنص الشرعي. الرابع، سبوا بعضهم بدون عود ذلك السب إلى التكذيب بالقرآن، فإن كان المسبوب أبا بكر وعمر فقد اختلفوا في حكم سبهما، والراجح عدم الكفر إلا إذا استحل، وأما سواهما فإنه يكون ضالا مضلا ولا يكفر. هذا فيما يتعلق بسب الصحابة رضوان الله عليهم. فالواجب على الإنسان أن يمسك لسانه، ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. نعم نعم، إذا سب أحدهم، سب مثلا معاوية، سب أبا سفيان، سب كذا كذا، إذا سب أحدهم فإنه لا يكفر، وإنما يكون ضالا مضلا لا يكفر، إلا أبو بكر وعمر فقد تنازعوا في حكم سبهما. نعم، سب الأنبياء كفر، حكم سب الأنبياء هذا كفر، هذا حكم سب الأنبياء هذا كفر. نعم.
فهم لما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة، يعني هل المراد جميع الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني لازم يكون فهم جميع الصحابة
ولا؟ لا، احنا ما نقول بفهم سلف الأمة، سلف الأمة الصحابة، التابعون تبعوا التابعين. احنا ما نقول فهم الصحابة او التابعين او تابع التابعين، يعني الفهم الذي اتفقوا عليه، والفهم الذي صح به قول بعضه، هذا هو فهم الذي اتفقوا عليه، ده فهم سلف الأمة، سواء كان في الصحابة، كان في التابعين، كان في تابع التابعين أو كذا. طيب، فإذا اختلفوا فالفهم الذي دل الدليل عليه، فالفهم الذي دل الدليل عليه. نعم، فإذا الصحابة اختلفوا على مثلا قولين مثلا، أو وجد يعني من يخالف فيهم الدليل، الأسلم في التعبير، وجد من يخالف الدليل، فالفهم الذي عليه الدليل هو الفهم الذي يؤخذ، والفهم الذي يؤخذ نعم به. أو اتفقوا عليه، سواء كان هذا بقى في الصحابة، كان في التابعين، كان في تابع التابعين إلى اليوم. نعم.
لو كل يا شيخنا أن يوجد في التابعين من هو أعلم من أحد الصحابة، ده يعتبر تنقص ولا؟
لا، لا يوجد في التابعين من أعلم
من
ولا
أحد الصحابة.
أيوة، تقول أعلم ولا أفضل؟
أعلم.
بالنسبة إذا قيل يعني إذا وجد في التابعين من هو أعلم من الصحابة، هذا العلم هيعود إلى ماذا؟ القائل يعني هذا العلم يعود إلى ماذا؟ هل يعود إلى كثرة الكلام وكثرة المسائل وكثرة كذا؟ وما يدرك أنه أعلم. أنا أصلا أما أقول الألباني أعلم ولا ابن باز، يعني أن لي أنا أقول هذا علم وهذا علم، لكن أقول فيما يقع في نفسي مثلا، في نفسي مثلا، في نفسي، وقد يكون هذا خلاف واقع لأن ما أحط علما بهذا أو ذاك، فأقول مثلا ابن باز أعلم فيما يقع في نفسي الذي أعتقد مثلا، الذي أرى، الذي كذا كذا إلى آخره. بالنسبة للصحابة هتقيس علم التابعي بالصحابة كيف؟ ومن هو الصحابة هذا الذي قلت أنت أن التابعي المعين أفضل من هذا الصحابي المعين؟ أولا العلم ما يقاس بكثرة الكلام ولا بكثرة المسائل، إنما يقاس بالعمق والإصابة. والصحابة رضوان الله عليهم كما نقل ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة فضل علم السلف على الخلف أنهم كانوا أقل الأمة كلاما، أقل الأمة كلاما من الصحابة، ولكن أعمق فهم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة هم أعمق الأمة فهما وأبر الأمة قلوبا. فإذا إذا أنت جئت تفضل المتأخر هذا، تفضل التابعي، أتفضله بأي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ إن بنص إن هذا أعلم من هذا؟ لا، ما عندك نص. إنما تقول مثلا هذا له كلام كثير وهذا له مسائل، هذا الكلام الكثير إنما هو نقطة الصحابي، هذا الكلام الكثير إنما هو نقطة الصحابي. إذن لا تفضل هذا الكثرة على الأصل وهي النقطة. فكل معنى يوجد عند التابعين وعند كذا ولو كثر، فالأصل الموجود عن الصحابة فيه أكمل أكمل، فعليه يمكن أن تقول بالكثرة أن هذا أكثر كلاما وهذا أكثر كذا، لكن أنه أعلم هذا يحتاج إلى تعيين، ولا تعيين يستوجب هذا. فإن معروف إن أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما هم الصحابة، وأن العلم كما قال السلف ليس بكثرة الرواية والكتب، كثرة إنما نور يقذفه الله. ولهذا نفس الإيراد يا أخوان مدحت هو الذي سبب مثلا إشكالنا في مسألة مثلا قلة رواية العشر المبشرين، لا سيما أبو بكر الصديق. البعض قد يأخذ من قلة روايته قلة علمه. فإذا أنت قلت أبو بكر أعلم، وإذا قلت عمر أعلم بعده، يعني هتقول أبو بكر ماشي يمكن ورد في بعض نصوص فكان أبو بكر أعلما أو كذا، مع أنه أقل من غير كلام، وعمر أقل من غير كلام وكذا، يعني من عثمان كرواية. فالمسألة ليس ترجع إلى كثرة كلام، وإنما راجع إلى عمق الفهم. فنقول هل يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة؟ نقول هات الدليل، هات الدليل على هذا، على العين وعلى الرأس إذا جئت بالدليل. أما إذا لم يأتي بالدليل فعندك الأصل العام، وهو أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، وأنهم أقل الأمة كلاما. التفاضل وقع عندك بأي اعتبار؟ يعني هيقع بأي اعتبار؟ لكن ممكن مع العلماء كثرة رواية وتصانيف وكذا، فنقول البخاري أعلم من ابن حجر مثلا يعني، أو البخاري أعلم من مسلم، أو البخاري أو مسلم أعلم من ابن ماجه، لنتاج موجود، هذا نتاج موجود تقارن. ثم قدسية الصحابة بتقدمهم علما وعملا. فلا أتي مثلا أن أقول واحد يخوض حروبا كثيرة جدا بعد الصحابة أقول جهاده أعظم من جهاد خالد، أو أعظم من جهاد عمرو بن العاص، أعظم من جهاد شرحبيل بن حسن، أو أعظم من جهاد سعد بن أبي وقاص. يبقى إذن هنجعل من بعد الصحابة أفضل منهم، لأن كثرة عبادات لم توجد في الصحابة. يعني ربما تجد الواحد أكثر عبادة، وربما تجد الواحد أكثر مسائل، وربما تجد الواحد أكثر جهادا، أكثر وأكثر نفقة وأكثر كذا. فهل الآن ما واحد ينفق مليارات أقول هذا أفضل من نفقة الصحابي؟ فهذا المسألة ليس كثرة. ولهذا النبي يقول سبق درهم ألف درهم، ليه؟ هنا ليس بالعدد، بمعاني بقى، بالإخلاص، بالاحتساب، بكذا بكذا. فإذا كان سبق قدرهم 1000 درهم، ومن الصحابة من قال هذا النبي فيهم أيضا في الحديث الصحيح لما وقع بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن وليد شيء، فالنبي ماذا قال؟ قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد مناصيف. فهاب بن خالد هذا ليس هو الذي قال فيه النبي ذلك، لأنه من التابعين، وجئت أنت بنفقة عبد الرحمن التي مثلا هي المد، وجئت بنفقة المليارات، هل تقول يكون من بعد الصحابة من هو أفضل نفقة؟ خلي بالك، أفضل نفقة، أكثر ما في خلاف، أفضل نفقة من هذا الصحابي عبد الرحمن أو فلان أو علان؟ النبي في نفسه في عين القضية ماذا قال؟ قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد. يبقى كيف يكون أفضل؟ هذه في الأفضلية، نفس المسألة في العلم، سوف تقول هذا. فالذي يظهر لي في هذا أنه لا يوجد من هو متقدم الصحابة في العلم والعمل ولوازم ذلك من الجهاد والنفقة وغير ذلك، بل تقدم الصحابة يتقدم. ولهذا وضع العلماء قاعدة تسمى بقاعدة التفاضل في الأعمال، التفاضل. فهناك تفاضل باعتبار نوع العمل، هناك تفاضل باعتبار جنس عمل، هناك تفاضل باعتبار زمن عمل، هناك تفاضل باعتبار مكان عمل، هناك تفاضل باعتبار زمن غربة، هناك تفاضل باعتبار عامل. يعني هذه ممكن تكتبوها، اللي هو قاعدة التفاضل بين الأعمال، قاعدة التفاضل بين الأعمال. أن تفاضل الأعمال يكون باعتبارات، تفاضل الأعمال يكون باعتبارات. الاعتبار الأول التفاضل باعتبار نوع جنس العمل، جنس العمل. فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام مثلا. طيب الثاني التفاضل باعتبار نوع العمل، فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يبقى باعتبار النوع. الثالث التفاضل باعتبار الزمن، زمن العمل. كالصيام، كصيام رمضان أو صلاة الليل أو العبادة في عشر ذي الحجة أو في ليلة القدر. الرابع التفاضل باعتبار مكان العمل، كالصلاة في الحرم المكي فإنها مضاعفة على غيرها. التفاضل باعتبار الغربة، كالعمل في زمان الغربة وعدم انتشار السنة، فإظهار السنة أفضل من زمان يكون في السنة ظاهرة. السادس التفاضل باعتبار العامل، انتبهوا بقى هذه قاعدة، تفاضل باعتبار العامل. كتفاضل الصحابة، كفضل الصحابة على غيرهم، بل وفضل الصحابة بعضهم على بعض، بل وفضل الصحابة بعضهم على بعض. فيبقى هنا الآن التفاضل هذا يكون باعتبار ايه؟ العامل، اعتبار العامل، فلا يفوق غير الصحابة الصحابة رضوان الله عليه. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالبعث والنشور وعذاب القبر ومنكر ونكير والصراط والميزان.
نعم، هذا الإيمان باليوم الآخر وهو على هذه الأقسام: الإيمان بالبعث وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، والنشور وأن الله عز وجل يخرج الناس من قبورهم، كل هذا ثبت به القرآن والسنة. قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: وإليه النشور. وعذاب القبر ومنكر ونكير هذا ثابت في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما مر على قبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستثر أو لا يتنزه من بوله. ومنكر ونكير قد ثبتت بعض النصوص بذلك، قد ثبتت بعض النصوص بذلك، وأهل السنة والجماعة على هذه التسمية منكر ونكير. وأما الصراط فقد ورد دليله أيضا، وأن الناس تمر على الصراط، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، كما جاء في بعض الأثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون، لا يمر عليه الكفار ولا يمر عليه المنافقون، بل إن الذي يمر عليهم المؤمنون، ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فمن الناس من يمر عليه كالبرق، ومن الناس من يمر عليه كأجود الركاب، ومن الناس من يمر عليه كالريح، ومن الناس من يمشي، ومن الناس من يحبو. فمخدوش الناج أو مكردس في نار جهنم. نعم. وأما الميزان فقد دل عليه أيضا الأدلة، يؤمن بها السنة والجماعة، وقد دل على ذلك الأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وسورة القارعة فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عشرة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وحديث البطاقة وفيه الميزان، وأنا وضعت بطاقة طاشت بالصحائف التي والسجلات التي في مقابلها. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، خالف في ذلك المعتزلة وقالوا الميزان كناية عن العدل ولا يوجد ميزان حقيقي، وأما أهل السنة فيؤمنون بميزان حقيقي له كفتان ولسان، وتوزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويؤمنون كذلك بالحوض الذي في عرصات يوم القيامة في العرصات، وأنه تشرب منه هذه الأمة أمة الإجابة، من كان على الإسلام لم يبدل ولم يغير. وهل لكل نبي حوض؟ الجواب نعم، لكل نبي حوض مكافأة لهذا النبي ولأتباعه، لكن أوسع هذه الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الأحاديث أن طوله شهر وأن عرضه شهر وأن ماءه أحلى من العسل وأصفى من اللبن، وجاء أن رائحته أيضا أفضل من رائحة المسك، أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفي الجنة يوجد الكوثر، والكوثر يصب منه ميزابان إلى الحوض الذي يكون في العرصات. نؤمن أيضا بكتابة الأعمال وصحائفها، وأن الناس يوم القيامة من هو أخذ كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة رضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهناك من يأخذ كتابه بشماله، وأما من يؤتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما جاء في القرآن من وراء ظهره. فالشاهد من هذا أننا نؤمن بكل هذا الذي جاءت به الأثار والأخبار ونطقت به النصوص الشرعية، ولا نتدخل بشيء من ذلك بعقولنا. المعتزلة أنكروا عذاب القبر ونعيمه، والخوارج وأنكروا كذلك أيضا الميزان، والواجب هو الإيمان بذلك كله كما نطقت بذلك الأحاديث والآثار. نعم.
وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك.
نعم، هذا في الشفاعة، وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا يخلد عصاة الموحدين في النار وإنما يخرجون، وذلك لأدلة كثيرة، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال شعيرة مثقال حبة، وهكذا كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. فيخرج عصاة الموحدين ولا يؤبدون في النار لما عندهم من التوحيد وأصل التوحيد وأصل الإيمان. وقد جاءت أيضا أحاديث آخر أهل الجنة دخولا وأحاديث الشفاعة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه تكون شفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين، ثم إن الله بعد ذلك يقبض قبضة فيخرجهم من النار لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا قط على وجه الكمال، أو أنهم يكونون قد ماتوا ولم يعملوا لجاهلين بالعمل في أزمنة الفترات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ما يدرون إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله فقط. فيؤمن أهل السنة والجماعة بكل هذا. ثم هناك شفاعة خاصة برسول الله، وهي الشفاعة العظمى للفصل بين العباد في القضاء، والشفاعة في دخول الجنة، فإننا أحدا لا يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لأبي طالب في التخفيف عنه، هذه خاصة أيضا بالرسول لأن شفاعة الكفار لا تجوز، لكن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا فخفف العذاب عن أبي طالب، لكن هو مخلد في النار. وهناك شفاعة مختلف فيها، هي عامة أو للرسول، وهي رفع درجات بعض الناس في الجنة. كل هذا نؤمن به ونعتقد كما نطقت بذلك النصوص. الخوارج والمعتزلة خالفوا في الشفاعة في أهل الكبائر وقالوا بأن من دخل النار خلد فيها فلا يخرج منها أبدا الأبدين أو ظهر الداهرين. أما الكفار أما الخوارج فلأنهم يكفرون أصحاب المعاصي، وأما المعتزلة لأنهم يخرجونهم من الإيمان، وإن لم يدخلوهم في الكفر لكن جعلوهم في منزلة بين المنزلتين. نعم.
وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم.
نعم، وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، وهذا أيضا هو منهج أهل السنة ومجمعون عليه، وقد نطقت بذلك أيضا النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة. من القرآن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإله يدل على الرؤية البصرية، فنراه يوم القيامة في الجنة إن شاء الله تعالى من غير إحاطة ولا كيفية، نراه حقيقة. وكما جاء في الحديث الصحيح لما سأل الصحابة رسول الله: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا نص، كما جاء عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة فيخرجون: إن لكم موعدا عند، أو يقال لأهل الجنة، ينادى أهل الجنة فيخرجون فيقال لهم: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فهذا ثابت. خالف في ذلك أيضا المعطلة، قاتل الله أهل البدع، كل شيء خالف 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 خالف، والنصوص موجودة، لكن هؤلاء اعتقدوا قبل، اعتقدوا قبل ثم صاروا يستدلون بعد ذلك، لذا بنوا اعتقادهم الباطل على شبهات. خالف في ذلك المعطلة الجهمية والمعتزلة فقالوا لا يرى، والأشاعرة كذلك حاصلوا كلمهم أنه لا يرى، لأنهم يقولون يرى إلى غير جهم. هذا كتب أيضا عند الأشاعرة، أنهم ماذا؟ أنهم يرون أن الله يرى إلى غير جهة فينكرون الرؤية الحقيقية. الأشاعرة ينكرون رؤية الله عز وجل حقيقة، وإنما يقولون يرى إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة. وإذا كان يرى إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة، يبقى لا يرى، لأن هذا نفي للرؤية. لكن أهل السنة يقولون يرى إلى جهة، والجهمية يقولون لا يرى، وهم يقولون يرى إلى غير جهة، يعني توسطوا، مخانيث. ولهذا ابن تيمية يقول في الأشعرة مخانيث المعتزلة. يعني مخانيث؟ يعني يقعون بين المعتزلة وأهل السنة، فيأتون بقول يكون من جهة ليس قول المعتزلة ومن جهة ليس قول أهل السنة. وأهل السنة يرون أن الله يرى رؤية حقيقية في الجنة. نعم.
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا أصل هذه العقيدة. هو ينقل له ابن مشكوية، ينقل له معتقد السلف، وأنهم يرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه صفة باختصار، يعني كلام الله صفة له، وصفات الخالق غير مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف، صفات المخلوق مخلوق وصفات الخالق غير مخلوق. هذا أمر بين واضح ولا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم. وأن خالف في ذلك أيضا في مسألة القرآن، خالف في ذلك فرق، منهم الأشاعرة قالوا، انظروا أيضا إلى المخانيث، قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق معنى، وهو مخلوق حرفا ولفظا وصوتا. والجهمية المعطلة من الجهمية المعتزلة يقولون بخلق القرآن، وأهل السنة يقولون بأنه غير مخلوق لفظا ومعنى. هم وقفوا في المنتصف فقالوا غير مخلوق معنا فوافقوا أهل السنة، ومخلوق لفظا فوافقوا الجهمية. مخانيث، هؤلاء مخانيث كما قال سميها مخانيث المعتزل. نعم، والمعتزلة مخانيث الجهمي. نعم.
وأن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، هذا في إثبات الصفات لله عز وجل، ومنهج السنة والجماعة في الصفات أنهم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يثبتون ذلك كله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يستدلون بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة، وهو السميع البصير رد على الممثلة. ليس كمثله شيء، آسف، رد على الممثلة، والسميع البصير رد على المعطلة. المعطلة عطلوا عن الصفات، وهم أقسام. الجهمية، ما أقسام المعطلة؟ ما أقسام المعطلة؟ واحد، الجهمية عطلوا الأسماء والصفات. اثنان، المعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. ثلاثة، الأشاعرة عطلوا كثيرا من الصفات تحريفا، عطلوا كثيرا من الصفات تحريفا وأثبتوا بعضا لدلالة العقل على ذلك عندهم. هذا البعض منهم من جعله سبعا، ومنهم من جعله 13، ومنهم من جعله 20، اختلفوا في ذلك. قابلهم الممثلة، جعلوا صفات الخالق صفات المخلوق، وقالوا بأننا لا نفهم من هذه الصفات إلا ما نرى، والله خاطبنا بما نعرف. ويقال المعطلة والممثلة، يقال لهم للمعطلة لماذا عطلتم صفات الله؟ قالوا تنزيها لله. نقول ما وجه التنزيه؟ يعني ما وجه التنزيه؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات لاقتضى ذلك التمثيل. نقول الله له حياة والمخلوق له حياة يبقى متماثلان، الخالق له سمع والمخلوق له سمع يبقى متماثلان. نقول يعني من أجل هذا عطلتم. قالوا نعم عطلنا تنزيها لله سبحانه وتعالى وطلب لتنزيه. نقول طيب هل تثبتون ذاتا لله عز وجل؟ قالوا نعم. قلنا كيف؟ الله ذات والمخلوق ذات، كيف تثبتون هذا؟ هذا يقتضي الممثلة. قالوا لا، نثبت ذاتا لا يمثلها ذوات. نقول هل أثبتتم صفات لا يمثلها صفات؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، لأنهم لو لم يثبتوا ذاتا لاقتضى ذلك يا إخوان خلاص يبقى عدم، الله غير موجود، ما في الله، فلهذا اضطروا أن يثبتوا الذات. طيب أنتم عندكم قاعدة أن إثبات الصفة يقتضي الممثل، قالوا لا ليس كمثله شيء. نقول بهذا فشلتم ورد منهجكم، لأن القول الذي قلتموه في الذات يلزمكم أن تقولوا في الصفات، ولهذا قاعد أهل السنة والجماعة القول في الصفات كالقول في الذات وجودا. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، إبا إما يلزمكم إما إيه يلزمكم إما إيه، إما أنكم تقولون ننفي الذات وتستمر على قاعدتكم إن إثبات الصفة يقتضي المثالة ولهذا ننزه الله عن الصفات، وإما تثبت الصفة. طيب، ونأتي لممثلة نقول لهم نفس الإيراد، القول في الصفات كالقول في ذا. أنتم الآن أثبتتم صفات على نحو صفات المخلوق وقلتم هذا الذي نعرف، الله ما خطبنا إلا بما نعرف. يقول نعم. نقول لهم طيب أثبتتم ذاتا؟ قالوا نعم. نقول أكيد كذوات المخلوقين، لأن ما نعرف من ذوات المخلوقين إلا أيضا ما نرى، يبقى إذن أكيد أن الذات عندكم كذوات المخلوقين. قالوا لا، الله له ذات تليق بجلاله. نقول لا يمثلها ذوات المخلوقين. نقول عجب، إذا أثبتتم ذاتا لا يمثلها ذوات، فلماذا ما أثبتتم صفات لا يمثلها صفات؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات. من هنا بطل منهج المعطلة ومنهج الممثلة بقاعدة واحد، ما هي؟ القول في الصفات كالقول في الذات. يبقى نقول سؤالا، ما هي القاعدة التي تهدم منهج المعطلة ومنهج الممثلة معا؟ قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. طيب، ما هي الآية التي ترد على المعطلة والممثلة معا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، بهذا رحمه الله أنهى معتقده فيما يتعلق فيما نقله عن السلف. يبقى أول مرة خاطب الخليفة العباسي هذا بإيه؟ خاطب بالآية، لأنه لما قال علمني أمر المؤمنين، كنت جاهلا علمني، وإن كنت عالما فثبت حجتي، وذكر هذا، فالواثق علمه إيه؟ قال أليس الله يقول الله خلق كل شيء؟ أليس الله يقول خلق كل شيء بقدر وتقديرا؟ قال بلى. قال طيب، يبقى هذا هو إيه يا إخوان؟ هذا هو القرآن شيء. فقال يا أمير المؤمنين، تذكره ها ماذا قال له لما رد عليه؟ رد عليه بإيه؟ لما استدل الخليفة ب الله خلق كل شيء وخلق شيء بقدر وتقديرا، رد عليه بإيه؟ قال ها هل الكل لي في القرآن عامة أم خاصة؟ قال عامة. قال بل خاصة. ثم قرأ وأتيت من كل شيء، بدلا من أن يرد حجته بشيء من العلم، لا، اسجنوا اقتلوا إلى غير ذلك. طيب، هنشوف بعد عرض لهذه العقيدة لعله يكون غير هو نفسه، غير معتقده. قال
فلما سمع هذا مني أمر بي فقلع لي أربعة أضراس وقال أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه.
الله أكبر، الله أكبر. لما قال ذلك، قال لما سمع هذا مني أمر بي فقلع لي أربعة أضراس. أضراس مش أسنان، وأضراس تخلع ليس ببنج ولا بطبيب، إنما بدون ذلك. أضراس، أربعة أضراس، يا الله. الضرس الواحد يا أخواني لو خلع بدون بنج ماذا يفعل الإنسان؟ لا تتخيل الألم الذي يكون عند الإنسان، الألم، وجع الضرس نفسه ألم عظيم. كيف بالخلع يا أخوان؟ ده احنا عندنا دعاء، اذا اراد واحد يدعو على واحد يعني دعوه صعبه، اخلع درسك او حاجه زي كده. نعم، لان اخلع لك درسك يعني التهديد اعظم من التهديد، اخلع لك درسك. كيف باربعه؟ او اخلع درسك او شيء. هذا اقل ما امكن ان يفعله هذا الرجل الواثق مع هذا الإمام ابن مشكوية رحمه الله، لأن القتل سبق أن هدده وخشي سجن ما أتى بنتيجة، خلاص هذا يفسد علي. لماذا خرج؟ قال هذا يفسد علي ما أنا فيه، هذا يفسد علي ما أنا فيه. قال أخرجوه عني، لا يفسد علي ما أنا فيه، لأنه صاحب حجة. إما ما أنا فيه أنا فأتشكك في طريقي، أو ما أنا فيه من معتقد ألزم الناس به وهذا عندي، فقد يصل منهجه إلى بعض الناس أو كذا. المهم أخرجوه وخلع له أربعة أضراس، كل ذلك هو يحتسب ذلك في الله، مما يدل على أن أئمة السنة مبتلون في كل زمان ومكان، مبتلون رحمه الله من أجل هذا. فلهذا اجتمع لهم يا أخواني الجهادان، الجهاد بالحجة والبيان ونعمه، والجهاد بالسيف والسنان مع ولاة الأمور. وتحملوا قول الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا فيهم وفي نظائرهم رحمهم الله تعالى. وبعد ذلك ماذا قال؟ نعم،
قال فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال
يعني أنه يبدو أن المسألة قد وصلت لأحمد والحكاية قد وصلت لأحمد، فلما لقي قال سألني عما جرى بيني وبين الخليفة، يعني أنه علم أنه كان عند الخليفة فسأله ماذا حصل وماذا جرى. قال فأخبرته، فماذا كان تعليق أحمد رحمه الله؟ انظر إلى تعليق أحمد الذين يقدرون السنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، وألا يتوفانا إلا عليها، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وإلى أخوان الإنسان ما يثق بنفسه، ما يثق بنفسه ويقول أنا ضامن نفسي أنا حافظ قلبي، لا، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ليس قلبك في يدك إنما في يد خالقه. لهذا دائما دائما أبدا لا تنفك عن سؤال الله عز وجل الثبات والحفظ والعصمة من الانحراف. ولهذا كان كثيرا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول ومقلب القلوب مقلب القلوب. قالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول ذلك، فقال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فالواجب على الإنسان أن يكون دائما الحفظ لهذا القلب بالدعاء، هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخواني بإيراد السنة إليه حتى يزداد يقينه. الأمر الثالث بسلامته وإبعاده عن سماع الباطل وأهله. يبقى كيف تحفظ قلبك؟ سؤال، كيف تحفظ قلبك؟ هذا سؤال مهم. وما هي الأسباب؟ أنت سبب. نقول بأسباب يعتمد فيها الإنسان على ربه. واحد، دعاء الله عز وجل بإخلاص أن يثبت قلبك. اثنان، أن تورد عليه نور الوحي. والحق الذي عليه سلف الأمة. ثلاثة، أن تبعد عنه سماع الباطل. وأهله. ومخالطتهم. فإنها ممرضة للقلب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما سماع لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. هذه أهم ثلاثة أمور: دعاء الله، إراد الخير على القلب لأن هذا يثبته. انظر سبحان الله بعدما نجتمع على السنة كيف يقوى القلب. يعني مهما شرح الواحد يا أخوان، شو بالأمس نشرح السنة واليوم نشرح السنة، والله يا أخواني كأننا نشرح السنة أول مرة. نشرح مش نسمع، نشرح. يعني مفترض اللي بيشرح هذا خلاص كل يوم في السنة، كل يوم في السنة، كل يوم في العقيدة، يعني خلاص. لكن والله يا أستاذ السيد كأنها أول مرة دائما سبحان الله. ليه؟ لأن الدواعي موجودة دائما. لأنك حينما ترى أناسا ليسوا يا أخواني بالسهولة، فصاحة، حفظ، علم في المجمل بالمسائل، ومع ذلك ترى الأقنعة تسقط فتخاف، تخاف على نفسك، فأنت محتاج إلى أن تتذاكر السنة. ولهذا ابن عون عند موته قال السنة، السنة. آخر ما قال ابن عون السنة، آخر ما قال السنة، دائما السنة، عليك بالسنة. فماذا قال أحمد يا أخوان معلقا على هذا الأمر؟ نعم.
فقال، أي الإمام أحمد، فقال: لا نسي الله لك هذا المقام حيث تقف بين يديه.
الله أكبر، الله أكبر. كأنما يقول له: أبشر يا ابن مشكوية، هذا مقام ليس سهلا، الله ما ينساه لك. الله يا أخواني غفر لامرأة بغي بماذا يا أخوان؟ علمت الأمة عقيدة السلف، سقط كلبا ورحمته، كان يلهث من شدة العطش، كلب، ما حكم لعابه؟ نجس، والكلب نجس ولعابه نجس. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ماذا؟ سبعا، أولاهن بالتراب، إحداهن، أخراهن، ومع ذلك دخلت الجنة، غفر الله لها. أقصد غفر. ورجل حديث أيضا آخر دخل الجنة لما سقى كلبا، سقي كلب. رجل نحى فرع شجرة عن طريق المسلمين، قال النبي: فوتقلب به في الجنة. فرع شجرة ينحيه يتقلب به في الجنة. وما المعتقد فاسد ينحيه بكم هذا أخوان؟ بكم هذا حامد؟ معتقد فاسد ينحيه، كلمة حق تصل. سبحان الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب كلمة الحق التي تصل إلى الدنيا كلها. فرع شجرة نحاه، فرع شجرة، كيف بتنحية باطل وأشواك ومخاطر ونيران وأفاعي؟ لا نسي الله لك هذا المقام حيث وقفت بين لله، فإن ربك عز وجل يعظم الكلمة من هذا النوع، لأن هذا مقام الأنبياء والمرسلين، هذا مقام الأنبياء والمرسلين. نعم. ثم قال،
ثم قال: ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا.
الله أكبر. انظر بقى إلى المسلك التربوي، انظر بقى إلى الوجبة التربوية. ما على فكرة السيد العقيدة كلها مواعظ، بعد هذا لا مال ولا متاع ولا زوجة ولا زينة ولا شيء. السنة، يعني بعض الناس يظن الكلام في العقيدة كلام جاف، كلام جاف. لا يا أخواني والله، لا والله، هذا من أرق ما يكون، لأن أعظم ما يصلح القلب سلامته من الشبهات والشهوات، وأن يرزق اليقين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين صبر ويقين، اليقين الذي يورث الانشراح والطمأنينة. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله الذي ليس له صفة، بذكر الله الذي صفته كصفة المخلوقين، بذكر الله الذي يعبد معه سواه أي الله. ولهذا بعض الناس يقول الأمة غير مختلفة يا أخي في الرب، احنا مختلفين في مسائل كذا، الأمة ما تختلف في الرب ولا تختلف في القرآن ولا تختلف في الرسول. لا، الأمة مختلفة في الرب ومختلفة في الرسول ومختلفة في القرآن. أي قرآن؟ المخلوق الذي ليس كلام الله ولا كلام نفسي ولا هو كلام الله الحقيق. يبقى الأمة مختلفة في القرآن، الأمة مختلفة في الرب. من رب الذي نعبده؟ رب باسم ولا صفة، ولا رب صفته كصفات المخلوقين لا فرق بيني وبينه، ولا رب نسميه ونصفه بما سمى به نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يا اخوان، الرب المعبود هو الرب الذي ورد في القرآن، ورد في السنة وصفه، والذي اعتقد فيما أهل السنة والجماعة. القرآن الذي هو كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة حرف وصوت، النبي، أي نبي الذي تتبعه؟ النبي الذي عجز أن يصف رب بما ينبغي، ما قال الذي قلتموه، وإنما قال ما في القرآن. فإذا كان الله قد قال في القرآن الرحمن العرش استوى، استواء يليق بجلاله، فإن النبي قال ينزل ربنا. الأشعرة ما عندهم رب استوى، ولا المعتزلة وكذا، وما عندهم رب ينزل، ولا عندهم رب يضحك، ولا رب يعجب، ولا رب يضع قدم في النار، ولا رب يستوي على عرشه، ولا رب في السماء. سبحان الله العظيم، أي رب هذا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن ربي بما ينبغي أن يكون، وجاء الصحابة فكتموا نفس الأمر، وجاء التابعون وتابعوا التابعين، يعني ما علم الحق هذا. الرحمن عرش استولى إلا المعتزلة والأشاعرة، ما عرف هذا. فماذا قال أحمد؟ هذه النقطة المسلكية العظيمة، ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا. الله أكبر، على أبواب مساجدنا حتى يقرأه كل المسلمين. أليست المساجد مجامع المسلمين حتى يقرأه كل المسلمين؟ يا من تدخل تخطب، اقرأ بما تخطب. يا من تدخل تسمع، ادخل اقرأ ماذا ينبغي أن تسمع. يا من تدخل تصلي، اقرأ ماذا ينبغي أن تعتقد. وأن نعلمه أهلنا وأولادنا. تعلم الزوجة المعتقد الصح صحيح، تعلم الأولاد المعتقد الصحيح. هكذا ينبغي أن نكون. وفيه إشارة إلى وجوب تعليم الأولاد والأهل ما ينفعهم. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أول ما ينبغي أن نعلمه أولادنا وأن نعلمه أهلنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال
اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة.
يا الله يا الله، والله الكلام يهز الجبال، ما هو القلوب يا أخوان. يا الله، شوف الفرح بالسنة، انظر الفرح بالسنة. يعني بعض أخواننا ممكن من كثرة رسائل السنة يعني قد لا يدرك يعني القيمة، يعني خلاص احنا الكلام ده عرفناه وسمعناه كثيرا. هذا خير حديث يا أخوان. إذا كان هذا خير حديث كتبت يا صالح إذا لقيت الله إلى يوم القيامة، يبقى هذا خير حديث نتدرسه، خير حديث نجتمع عليه، وخير حديث نرحل من أجله يا أخوان. والله أنا فكرت، قلت باقي شيء واحد احنا ما شرحنا فيه السنة، الجو، يعني احنا شرحنا بحرا وبرا، بس بقى جوا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله لو سافرنا مع احد اخواننا باذن الله باذن الله اي سفره يا عزت لو سافرنا معا ناخذ معتقد في الجو، في الجو يعني احنا بحرا شرحنا الحمد لله في بحور كثير في النيل وفي حتى بحيرة قارون نفسها وفي ماذا المنزلة، نعم بقي جو. والله يا أخواني اليوم جت في ذهن هذا، يعني نسأل الله أن يوفقنا نشرح هذه في الجو، بقي الجو. هذه السنة خير حديث تكتبه، خير حديث تكتبه، وخير حديث تشرحه، وخير حديث تعلمه، وخير حديث تتعلمه، وخير حديث توالي عليه وتعاد عليه، وخير حديث ينبغي لطالب العلم أن يبدأ به. أول شيء يبدأ به الأخ إذا أراد أن يتعلم حديث السنة، أخواني المشايخ اللي بقالهم 40 سنة، تعرفوا ليه انحرفوا بعد 40 سنة؟ لأنهم ما بدأوا بحديث السنة. أي والله لو بدأوا بحديث السنة أولا لحفظهم الله، إلا أن يكون له نفسية تذهب بالسلفية، ما هو ما يحرق السلفية ويبعدها عنك إلا النفسية، ترى نفسك فحينئذ تقدمها على سلفيتك. لكن لو أن هؤلاء درسوا حديث السنة أولا قبل نحو، قبل بلاغة، قبل أصول، الشيخ محمد يقول شيخ هو بيسمعه في أصول فقه جيد وفصيح وكذا وكذا، المهم تابعه وبعدين فجأة لو بيتكلم في السنة لما جاء حديث السنة انحرف، فبيتعجب يقول يعني كيف هذا يعلم أصول الفقه وكذا. قلت لأنه ما علم أصول الحديث ده أصول السنة، لو حفظ أصول السنة أولا قبل أصول الفقه، ولو حفظ أصول السنة قبل أصول الحديث، ولو حفظ أصول السنة قبل أصول اللغة، ولو حفظ أصول السنة قبل أصول التاريخ، لو حفظ أصول السنة أولا أولا لكان شيخ السنة، وحينئذ سوف تحصل بركة به، إن درس فقها، إن درس أصولا، إن درس إن درس إن درس. يا أخواني صار سؤال صعب جدا، أو جواب عن سؤال، جواب صعب جدا عن أسئلة متكررة، يعني الشيخ فلان له مثلا في اللغة وكذا نسمع له، لا. الشيخ فلان عنده دروس في الأصول نسمع، لا. الشيخ فلان عنده دروس في الحديث نسمع، لا. لا 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 لا. والأمة محتاجة فعلا تسمع أمثال هؤلاء في الحديث والفقه، الأمة عايزة جيوش جرارة. طيب ليه يا شيخ؟ ليه هذا لا وهذا لا وهذا لا وهذا لا؟ لأنه عارف أشياء كثيرة لكنه لم يعرف السنة. أنا أقول لك أدرس لغة وتورط في السنة لتكون مبتدعا، أدرس حديث لتكون مبتدعا، أدرس تفسير لتكون مبتدعا، لا، أدرس السنة الأول، هذا واجب عليك أنك تكون على السنة. وما هذه العلوم لو مت جاهلا بها وقد حصلت ما تقيم به دينك فلا تأثم. نعم أحبك الله لذي حسيني، جزاك الله خير. يا سلام، معه ذنوب ومعاصي تبلغ عنان السماء، شوف عنان السماء، الإمام مالك يقول هذا، ولو بلغ ما بلغ من الذنوب يرجى له الخير، يرجى له الخير. حديث واحد بس، ولو الشرك يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم لقيت أن تشرك بشيئا، لو تذنب قراب الأرض خطايا ثم لقيت أن تشرك بشيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، كيف بسنة وعلى عقيدة سليمة؟ إن اقتصادا، قال أبي وقال ابن مسعود، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. سبيل السنة حتى ولو قدس، حتى لو لقي الله على معاصي. نعم نعم. قال مالك
ثلاثة أثار. قال مالك، قال مالك رحمه الله تعالى: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. وقال: لو أن رجلا ارتكب جميع الكبائر ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهواء لرجوت له من مات على السنة فليبشر. وقال أيضا لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق.
والدليل أيوة السنة بتاعتنا، السنة منهج الصحيح. تذكرني أول ما رحت قناة الرحمة، أول ما رحت قناة الرحمة كان يوم العيد، كان هذا يوم العيد وما تصحى عليه وأنا معتكف. المهم كان لسه هي بس تجريبي يعني ما كنت فتحت، بس تجريبي. فرحت يوم العيد وما كنت أنا قابلت حسن قبلها ولا التقينا يعني سوى مرة واحدة، كان جاء البدو وأنا كنت في أجازة في محاضرة بس يعني ما يذكرني. أنا أذكره طبعا، أنا رأيته أنا بس هو يمكن ما رأيني ولا يذكرني. فالمهم خرجت من البرنامج وما كنت أنا رأيت المدير اللي هو محمود حسن قبل الدخول، يعني أنا رحت ما وجدته والموعد البرنامج فأنا دخلت، يعني كنت أول مرة أروح ولا قابلت المدير ولا شيء. فدخلت وخرجت، لما خرجت فجاء المدير ومحمود حسن وقال شيخ محمد كان يتابعك وكذا. قال من الشيخ هذا؟ قلت له ده شيخ اسمه هشام البقالي وكذا. قال ده ما ده تعطيه برنامج. طبعا كان في وقت ده الدعاء بقى ماشيين على القناة، كل واحد بيدي بقى السي في بتاعه ولا مش عارف ايه واعماله، يعني نفسه ان حد بس يبص له وكذا. انا ما حصل شيء من هذا. المهم لما طلعت قال هذا شيخ هشام يعطي له الايه الخطة، يختار البرنامج اللي عاوزه. طلعت فوجدته قال الخطة، فخدت الخطة كان زي الورقة ديت. فالمهم ببص فوجدت ايه السنة، كان خانة في السنة. هم طبعا كانوا عاملين السنة اللي هو الحديث، يعني كان فيها فقه وكان فيها كذا، وكان فيها سنة اللي هي الحديث، السنة اللي هي الحديث. فقلت ايه انا اريد هذا السنة، برنامج السنة. خدت برنامج السنة وبعد ذلك كان هو اول برنامج يعني اخده في القناة، ووضعت انا عنوانه انا، يعني عنوان هذا اللي هو واحد السنة. وكان أول كتاب أصول السنة. طبعا ده كان بالنسبة للقنوات طبعا ده يعني المهم بيبقى تعرف الوعظ ولفت الأنظار والكلام يعني الشيء دي. أخذت هذا أصول السنة، كان أول كتاب أنا أشرحه على القناة، أول أصول السنة في واحد السنة لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. أنهيت كتاب أصول السنة، هذا كله قبل الثورة، قبل الثورة، لأن رستان يقول أنا ما عرفت العقيدة اللي بعد ما عرفها النساء في البيوت والباعة في الطرقات وما أدري إيه والباعة في الأسواق وما أدري كده بعد يعني هذا. المهم كان أول كتاب هو أصول السنة، أنهيت الحمد لله أصول السنة. كان ثاني كتاب هو سلم الوصول، منظومة سلم الوصول الشيخ حافظ حكمي. كان ثالث كتاب الإبداع في مظهر الابتداع الشيخ علي محفوظ. شوف هذا فين أيام إيه، ما أيام ثورة، ما يعني قبل ثورة وقبل هذا. وبعدين كان بعد إيه بقى الإبداع، كان
رسالة
ابن رجب، إبداع مظهر الإبداع. كان في بعدها إيه رسالة ابن رجب اللي هو تحقيق كلمة الإخلاص، لا كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وتقريبا برضو أيضا تحقيق كلمة الإخلاص، والأربعون النووية دي كانت في قنوات أخرى. المهم يعني كان أول كتاب هذا. فالشاهد أن أنا معطوني أعطوني السنة. فأنت الآن بتقول السنة اللي هي إيه؟ السنة اللي هي هذه، السنة اللي هي في مقابل البدعة، لأن السنة لها إطلاقات، السنة في مقابل العلوم الأخرى القرآن، سنة في مقابل واجب اللي عند الفقهاء، سنة في مقابل بدعة. فالسنة التي هي مقابل البدعة ومقابل أهلها. نعم. فقال أحمد رحمه الله تعالى اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة. صلى الله عز وجل بمنه وكرمه نرزقنا وإياكم السنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتها وأنصارها إلى أن نلقاه وأن يتوفانا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذه الدورة المباركة العلمية 36 بعد المئة الثالثة. والرسالة الباقية إن شاء الله سنجعلها في دورة أخرى منفصلة مع منفصلة عن هذه. يعني نسأل الله أن يجعل هذه ميزان حسناتنا، وأن يجزي إخواننا خير الجزاء، وأن يبارك فينا وفيهم، وأن يجمعنا وإياهم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.